إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الثامن من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. الحديث في الصحيحين. هذا الحديث العظيم بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقصد الرسالة، وأن القتال في الإسلام إنما هو لغاية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى، ثم ذكر الغاية التي لأجلها شرع القتال في الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. ففي الأمور الكونية قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، فخلق بالبناء لما لم يسمى فاعله، والخالق الله فهو معلوم. وفي الأمور الشرعية كهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت آمره الله، فهو الذي يأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما شاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الأوامر مرجعها إلى الآمر الذي هو الله تبارك وتعالى، له الخلق والأمر. وقوله أمرت أي أمرني ربي، والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى بصيغة الأمر، فنقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اغفر فعل أمر، ولكن الأمر هاهنا ليس على حقيقته، لأنه من الأدنى للأعلى، فهذا الطلب ممن هو فوقه يسمى دعاء وسؤالا. وإذا أمرت مساويك كصاحبك وأخيك فإن هذا الأمر يسمى التماسا. أمرت أن أقاتل الناس، هذا هو المأمور به. أمرت بأي شيء؟ أن أقاتل الناس، أي بمقاتلة الناس، هذا هو المأمور به. وتلحظ هاهنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقاتل الناس، فهذا المأمور به ليس كقولك أمرت أن أقتل الناس، فالمقاتلة غير القتل، فلم يؤمر بقتل الناس، وإنما أمر بمقاتلة الناس. والمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا. وأما القتل فأن يقتل شخصا بعينه، ولهذا ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. والله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، ولكن من أجل الإصلاح. ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتل أهل البغي وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، لكن لا يقتلهم بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق ويرجعوا إليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل الناس ليشهدوا فتكون للتعليل، أو هي للغاية بمعنى أمرت أن أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ الجواب هي تحتمل أن تكون للتعليل، ولكن الثاني وهو الغاية أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا، حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهذه للغاية ولا تصح للتعليل، لأن بقاءهم عاكفين على عبادة العجل لا يستلزم حضور موسى عليه السلام، فحتى ها هنا للغاية ولا تصلح للتعليل. وقوله عز وجل عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ها هنا للتعليل، يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا أنفقوا فتكون للغاية، ليس المعنى كذلك، بل هي ها هنا للتعليل، حتى تكون للغاية وتكون للتعليل. وحتى معنى في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هي للغاية، وهذا أظهر من أن تكون للتعليل. والمعنى حينئذ أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى يشهدوا أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، ولكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل. وقوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا نافية للجنس. لا إله، إله اسمها، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فهو وحده الذي عبادته حق، وما سواه فعبادته باطلة. وأن محمد رسول الله هو محمد بن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم. ورسول الله يعني مرسله، فالرسول بمعنى المرسل. وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة أي يفعل الصلاة قائمة قويمة على ما جاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة، لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس. ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون، وإنما يقاتل هؤلاء إذا تركوا ما فرض الله عليهم من الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها مستحقها. وأما الزكاة فهي النصيب المفروض في أموال الأغنياء الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وفي عروض التجارة ربع العشر أي 1/40، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة ومشقة، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة ولا مشقة. وأما الماشية فكما في السنة، فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام. فإذا شهدوا شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصموا دماءهم وأموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام إلا بحق الإسلام. هذا استثناء، لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل زنا الثيب وهو المحصن الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل بأهله ولو ماتت بعد أو طلقها ولم ينكح غيرها فقد صار محصنا بهذا الزواج الصحيح، فإذا ثبت زناه بعد ذلك فحده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. إذن لم تعصم نفسه مع أنه مسلم، ولكن ها هنا استثناء إلا بحق الإسلام، وهذا الاستثناء هو الذي أباح الدماء والأموال بحق الإسلام. القصاص أيضا، من قتل قتل وما أشبه ذلك إلا بحق يوجبه الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له من ذلك شيء، ليس عليه إلا البلاغ، والذي يحاسب الخلق هو ربهم وخالقهم. هذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب، فأنت تقاتل ولا تقتل، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وكذلك في دفع الصائل الذي يعتدي عليك، يريد أن يعتدي على مالك أو أن يعتدي على عرضك، فأنت إذا دافعته فإنك لا تنوي قتله، وإنما أنت له مقاتل لا قاتل. فأما إذا ما قتل فأبعده الله، وأما إذا ما قتلك فأرجو أن تكون شهيدا كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت أول كلمة في هذا الحديث عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه الأمر إلى غيره. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله أمرت. يجوز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت، فأبهم الآمرة لأن المخاطب يعلم ذلك ويعلم أن الذي أمره هو الله. وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. إذا قال قائل لماذا لا يكون الأمر للاستحباب، ولماذا كان الأمر هاهنا للوجوب، فنقول وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. لما لم يكن الأمر للاستحباب؟ لا يكون الأمر هاهنا للاستحباب، لأن في هذا استباحة محرم، والسباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من الإنسان محترم، والأصل التحريم، فلا يجوز قطع أي عضو أو جلدة من بدنك. فلما استبيح هذا القطع دل ذلك على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب، وعلى هذا فالأمر هاهنا للوجوب. وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال المذكورة في الحديث. في الحديث دلالة على فرضية الجهاد، والجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، ولا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين على جميع الناس، لقول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا النفير هاهنا، هل هو نفير جهاد على أصله، أو هو نفير للعلم وطلبه؟ قولان لأهل العلم: وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان دل عليها هذا الحديث الكريم، فإن أبداها بلسانه ولا ندري ما في قلبه أخذنا بظاهره وأكلنا سريرته إلى الله، ووجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ولا يجوز أن نتهمه ونقول: هذا الرجل قالها كاذبة، أو قالها خوفا من قتل أو أسر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس ولنا الظاهر، والله جل وعلا يتولى السرائر. ولا بد أن يعتقد الإنسان أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا. فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهو قصر، وفيه نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. وفرق كبير بين قولك لا معبود بحق إلا الله، بين قولك هذا وقولك إن الله معبود بحق. فقولك إن الله معبود بحق لا يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا، وأما قولك لا معبود بحق إلا الله فهو نفي للألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. في الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله. لو شهد الطائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله فإنها تقاتل، ولم يفرق بين الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وألا يتبع من سواه، تستلزم تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما شرع لنا من أمر الدين بالائتمار بما به أمر، والانزجار عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وامتثال ما به أمر، والانكفاف عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. في الحديث وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، بل قد قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا. لأن الأذان من أظهر شعائر الدين، فلو قالوا نصلي من غير أذان ولا إقامة وصلوا وأدوا الفرائض في أوقاتها ولكن تركوا الأذان والإقامة قتلوا، قتلوا على ترك هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين الظاهرة، وهي الأذان والإقامة. فإذا قال قوم: نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي، فما لكم عندنا من شيء، نحن نصلي، فيقال: وجب قتالكم لأنكم تركتم شعيرة ظاهرة من شعائر الدين. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم. كذلك قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة الصلوات الخمس. قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. في الحديث بيان وجوب إيتاء الزكاة، لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولا بد أن يكون إيتاء الزكاة لمستحقيها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه، لأن ذلك لا يجزئ. فقد بين ربنا تبارك وتعالى مصارف الزكاة، وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا بد من وضع الزكاة في موضعها، فإن لم يضعها في موضعها فما أخرجها. في الحديث دليل على إطلاق الفعل على القول، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، مع أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، فدخلت الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله فإذا فعلوا ذلك، الشهادتان قول، فهذا من باب إطلاق الفعل على القول. وجه ذلك أن القول حركة اللسان، وحركة اللسان فعل، ويصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة أفعال، كما في هذا الحديث: فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. فإذا دخل القول مع هذه الأفعال أطلق الفعل عليها مع، فيكون من باب إطلاق الفعل على القول، كما يطلق القول على الفعل أيضا، وهذا كثير، كما في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم قال بيديه هكذا وهكذا وضرب بهما الأرض، والحديث في الصحيحين، وهذا فعل، مع أن عمار رضي الله عنه يقول عن هذا الفعل: وقال بيديه هكذا وضرب بهما الأرض، يعني في التيمم. الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم، فيقتلون ويؤسرون حسب ما تقتضيه الحال، وتغنم أموالهم. وهذا مما اختص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. فهذا هو الشاهد في الحديث، والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. والغنائم هي أموال الكفار إذا أخذت بالقتال، أما الأمم السابقة فكانت الغنائم لا تحل لهم، وقد ورد أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. في الحديث أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام، وإن لم يكن من هذه المذكورات التي ذكرها النبي في الحديث. فقد نوقش أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام. وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أو قال فعقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. والحديث في الصحيحين. أسباب إباحة القتل في الإسلام مبسوطة في مواضعها: حساب الخلق على الله عز وجل، وليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك على من ورث الرسول ليس عليه إلا البلاغ، والحساب على الله عز وجل. فالداعي إلى الله لا يحزن إذا لم تقبل دعوته. إذا أديت ما يجب عليك فقد برئت ذمتك، والحساب على الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر. فإلا هاهنا بمعنى لكن، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد عليك قولك، أو سفهت دعوتك، أو إذا لم يقبل منك لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك، وهذا ما أوجب الله عليك. وأما قبول الناس منك فهذا ليس بواجب عليك، ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله عز وجل فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك فلا بد أن يؤثر، لأنه قد يرد من أمامك القول عليك لكبر في نفسه أو لحسد وحقد فيها، فلا يريد أن يقبل منك لأول وهلة. ولكن الحق الذي قلته ما يزال صادعا قلبه حتى يستجيب فؤاده له. وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله، وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين ثعابين، حتى إن موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلما اجتمعوا كلهم قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات يسيرة، قال الله عز وجل مبينا أنها عملت في القلوب عملها فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني أنهم تنازعوا فورا، ويدل على الفورية الفاء في قوله فتنازعوا، فهي للسببية والترتيب والتعقيد. فإن موسى عليه السلام لما جبه سحرة فرعون وقد جمعوا له من كل صوب وألقوا حبالهم وعصيهم فخيل له من سحرهم أنها تسعى ثعابين وحيات، واسترهبوا الناس وأدخلوا على قلوبهم الذعر والرعب. ولكن موسى عليه السلام أقبل على أولئك السحرة فزجرهم بأمر الله وقال: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. ما هو إلا أن قال هذا القول الشريف حتى عمل هذا القول في نفوسهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فتنازعوا فورا، فعمل دعوته في القلوب عملها، مع أنهم قد أسروا النجوى أي انتحوا ناحية فصاروا في نجوى ينادي بعضهم بعضا، حتى كان ما كان من أمر تسليمهم وانقلابهم على فرعون وملئه، وأطاعوا أمر الله وأمر رسوله موسى عليه السلام. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام في هؤلاء السحرة. فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر، ولكن قد لا تؤثر فورا، قد تتأخر. وعليه فما عليك أنت إلا أن تقول كلمة الحق وأن تصدع به في المجامع. وأما تأثير كلمة الحق فمتى يكون ذلك وكيف يكون ذلك؟ فهذا كله ليس إليك، وإنما هو إلى الله اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى يتولى حساب عباده، فليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث الجليل بيان فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا عندما قال هذا القول بالقتال وبقتل من أبى الإسلام. فهذا يدل على أن هذا الحديث كان بعد الهجرة إلى المدينة، لأنه كان قبل ذلك مأمورا بكف الأيدي، والصحابة كذلك، فلم يؤذن لهم بقتال. فقوله أمرت أن أقاتل الناس معناه أن ذلك كان بعد الإذن في القتال، وقد كان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام، كان يقبل منه الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله لمن قال لا إله إلا الله، لما رفع أسامة على الرجل السيف فنطق بالشهادة فقتله أسامة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله أنكر عليه، بل اشتد نكيره عليه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والحديث في الصحيحين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قبل من قوم الإسلام وقد اشترطوا ألا يزك. فعن جابر قال اشترط ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليه ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. أخرجه أحمد وأبو داود بنحوه وصححه الألباني. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم شرطهم، وهو يعلم أنهم سيقع منهم خلاف ما قد اشترطوه، فقال سيصدقون ويجاهدون. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، هذا مهم، فلا تتوقف عند قوله يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. لابد من الجمع بين أحاديث الباب التي على رأسها هذا الحديث والأحاديث التي بيّنت عصمة النفوس والأموال بالشهادتين إلا بحقها. وبهذا الذي مر يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أقل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، بل صريح صحيح سنته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، ثم ذكر الفروع، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموال أغنيائهم صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء لترد على الفقراء. فليس كما قال من قال إن الكفار يخاطبون بالفروع، بل هم مخاطبون بالشهادتين، فإذا أتوا بالشهادتين خوطبوا بالصلاة والزكاة وما وراء ذلك من شرائع الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ ولم يلتفت، وإنما كان وجهه إلى أمام، لأنه على الأمر الأول: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. تذكر علي شيئا قد يعرض له عند قتال أولئك، فأراد أن يسأل عنه ولم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: امشي ولا نهيه ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فصرخ علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنفهم هذا، فإذا دعونا الكفار دعوناهم إلى الشهادتين، فإذا نطقوا بالشهادتين ودخلوا الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فيطلب منهم الصلاة والزكاة وما شرعه الله، فإن أتوا بذلك فهم منا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن لم يأتوا بذلك كان الحكم على حسب ما أخلوا به. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يدل على قتالهم من القرآن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تابوا هنا أي أسلموا ودخلوا في دين الحق ورجعوا عن شركهم وكفرهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فما كانت له غارة عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام؟ فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قالوا وأتوا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الحديث يجمع بينه وبين حديث الباب، لأن في الحديث الذي مر ذكر الصلاة وكذلك ذكر الزكاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. وهنا ذكر الشهادة وحده: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. احتج عمر بهذا الحديث على أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والعقال الحبل الذي يربط به البعير، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الحديث في الصحيحين. وقوله يعني أبا بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه. قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فكأنه مستقر عند المخاطب وهو عمر رضي الله عنه أن القتال على ترك الصلاة مما هو معلوم، فجعله أصلا مقيسا عليه وذكر الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، مع أنه ليس مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر. فعمر يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. ليس فيه ذكر الصلاة، ومع ذلك فقد احتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر بأن من فرق بين الصلاة والزكاة قوتل، فهو مستقر في وجدان عمر رضي الله عنه، فجعله أصلا مقيسا عليه. وقد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. واستدلوا أيضا على القتال على ترك الصلاة بحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأما حكم من ترك سائر أركان الإسلام، فحكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وقد بيّن ذلك كثير ممن ذكروا مذاهب الأئمة. فالواجب على من ترك الصلاة عمدا وأمر بها فأبى وامتنع أن يصليها لا جحودا لفرضها، الواجب حينئذ كما بيّن الأئمة أن يقتل، قاله قوم. وأما قوم فقالوا يعزر ويحبس. والذين قالوا يقتل فمنهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك والحسن البصري والنقعي وأيوب السختياني والشعبي والأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن حزم وحماد بن زيد وابن حامد، ومنهم من أوجبه حدا لا كفرا، وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. ما السبب في هذا الاختلاف؟ السبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار. قتل الواحد الممتنع عن أداء الأركان أكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. والحديث في الصحيحين. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما يقتل أيضا يعني تارك الزكاة، وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل تاركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم. ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجئ فيه شيء. وأما الحج فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض الحنابلة رواية قتله أي رواية قتل من لم يحج على من أخره عازما على تركه بالكلي، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، وأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك. القتل على ترك هذه الفرائض والأركان ليس لآحاد الناس، فأيدي الناس ليست مبسوطة في أبشار ولا دماء الناس، وإنما ذلك إنما هو لولي الأمر، ويكون ذلك بعد العرض على الهيئة الشرعية التي تفصل في ذلك من المحاكم الشرعية وغيرها. فإذا قرر القاضي أنه يقتل نفذت السلطة التنفيذية الشرعية هذا الأمر الذي قضى به القضاء الشرعي، وليس للناس أن يبسطوا أيديهم في دماء بعضهم ولا في أبشارهم، فقد حرم الله تبارك وتعالى ذلك تحريما كبيرا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، سبق أن أبا بكر رضي الله عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة كما في المناظرة مع عمر، وأن من العلماء كما سبق من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقه؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم حقها هاهنا بهذا التفصيل الذي يبين الإجمال في الحديث الذي مر، وكذلك في قوله إلا بحق الإسلام. ما معنى إلا بحقها وحسابهم على الله؟ سئل النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال زنا بعد إحصان، المحصن إذا زنى ورجم بالحجارة حتى يموت، وكفر بعد إيمان، وإذا ارتد قتل ردة، وقتل نفس فيقتل بها قصاصا، وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله تعالى بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام، فإنه يكون منافقا ثم يظهر العودة إلى الإسلام، قد لا نأمن جانبه. ولكن استدل بعض أهل العلم بهذا الذي مر من الحديث وما قرر في القاعدة المبنية عليه وعلى غيره أنه تقبل توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. فإجراء الأحكام في الدنيا يكون على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح كما مر والحديث في الصحيحين من رواية أنس. ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام بدون علمه صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يكف عن قتال المشركين إلا أن نعلم بإسلامهم الظاهر. فقول من يقول لعله أسلم في الباطن وما يدرينا لعله أسلم ومات على ذلك باطنا لا نعلمه، هذا كله بينه وبين ربه، وأما الظاهر فبه وعليه تجرى الأحكام في الدنيا، وأما الباطن فموكول إلى الله رب العالمين. والحديث فيه رد جلي على من قال إن القتال إنما شرع في الإسلام من أجل الدفاع، وأن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية، وأن الجهاد من أجل الدفاع لا من أجل نشر الإسلام. هذا هو الشائع على ألسنة المتكلمين في الدين اليوم إلا من رحم ربه. والحديث يرد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الغاية التي شرع من أجلها القتال، أمرت أن أقاتل الناس حتى وقد مر أن حتى ها هنا للغاية لا للتعليل، وأنه أظهر القولين، فتكون ها هنا للغاية فأمر بالقتال إلى أن تتحقق هذه الغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فبين الغاية التي لأجلها شرع الله القتال، أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية، لغاية أن يشهدوا. إذن حمل الناس على الإيمان بالله وإقامة شرعه، وذلك في حالة إعراضهم عن الدعوة وصدهم عنها، فينقلون بذلك الجهاد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالجهاد هو أحد السبل الرئيسة التي شرعها الله لهذه الأمة المباركة للقيام برسالتها تجاه العالمين وللشهادة على الناس يوم الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي الحديث رد على من قال بأن الجهاد في الإسلام والقتال إنما هو للدفع، وفيه أيضا رد على من ظن أنه إذا أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة حتى وإن فرط في شعائر الإسلام وشرائع، وأنه بمجرد ما يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا تمسه النار، لا يدخل النار. هذا خطأ وليس من عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة في هذا أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، وإن عذب في النار بسبب تفريطه ومعاصيه فإنه لا يخلد فيها ما دام قد مات لا يشرك بالله شيئا. هذه عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي. في الدنيا هم لا ينزعون ولا يزيلون عنه وصف الإيمان مطلقا ولا يثبتونه له مطلقا، لأنه لا يستحق الإيمان المطلق لأنه قد وقع فيما هو به فاسق، ولكن له مطلق الإيمان. فالفاسق الملي فاسق بمعصيته مؤمن بإيمان، فهو معه إيمان، ووقع فيما يفسق به فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا الفاسق الملي لو مات على تلك المعصية وهي دون الشرك، وإلا ما قيل هو ملي، لأننا إذا قلنا إنه ملي فهو من أهل الملة، وأما إذا ما أتى بالشرك الأكبر فليس من ملة الإسلام ولا ينسب إليه، وإنما يكون كافرا كفرا أكبر. إذن هو له وصف الإسلام، وإن كان فاسقا قد وقع منه زنا أو وقع منه شرب خمر أو قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وقع في معصية دون الكفر فما زال له عقد الإسلام، ومات غير تائب من معصية، ماذا يفعل بهذا؟ هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله رب العالمين غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا مات على معصية دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن لم يغفر له ولم يشأ أن يرحمه فماذا يكون مصيره؟ يدخل النار، ولكنه لا يخلد في النار لأنه موحد، ما هو أصل الإسلام، والموحدون لا يخلدون في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالذي أفهم من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار وكذا، لابد أن يجمع النصوص بعضها إلى بعض، لأن هذا النص لا يدل على وجوب أنه لا يدخل النار، وإنما دال على أنه لا يخلد في النار. فإذا من ظن أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول نار الآخرة حتى وإن فرط في شعائر الإسلام وشرائعه ويكون محرما على النار لأنه أتى بالشهادتين، وإن لم يزكي وإن لم يصم وإن لم يحج وإن لم يصلي على قول من لم يقل بكفر من ترك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر، فيكون له عقد الإسلام، يكون آتيا بهذا كله ثم لا يدخل النار أبدا لأنه أتى بالشهادتين. هذا ظن فاسد والحديث يرد عليه، ولكن هو تحت المشيئة، إن شاء الله رب العالمين عذبه وإن شاء غفر له، فالله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإن عذبه وأدخله النار فهو غير مخلد في النار، فلا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله ومات عليه حتى وإن أتى ما أتى، ولكن يخرج يوما من الدار. قد يقول قائل وأي شيء في ذلك، إن هي إلا مدة في النار ثم يخرج الإنسان ليدخل الجنة. هل الذي يقول هذا لا يعرف قدر النار؟ وهذا من خلل في عقيدته، من خلل في إيمانه، لأن من أصول الإيمان وأركانه أن يؤمن باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالنار وهو يقول أي شيء هذه النار، إن هي إلا فترة ثم أخرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أن رجلا من أهل النار زفر زفرة واحدة في المسرد وفيه 100,000 لأحرقتهم زفرة، لم تحرقهم النار وإنما أحرقهم زفرة من زفير واحد من أهل النار. فعلى الإنسان أن يتأمل في النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في وصف النار حتى يكون راهبا النار، وعليه أن يتأمل في النصوص التي وردت في وصف الجنة حتى يكون راغبا، أي راغبا في الجنة. والناس أعداء ما جهلوا، فإذا خوف إنسان بشيء وهو لا يعرفه لم يلقي له بالا ولم يهتم به، ويكفي أن تقرب يدك من النار، فإن تحملت ذلك فأقدم على المعاصي. لا أقول لك ضع يدك في النار، وإنما أقول لك قرب يدك من النار، لا تضعها في النار، هذا لا يجوز، ولكن قرب يدك إلى النار. إن استطعت أن تتحمل حرها فاجترع على المعاصي، مع أن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن تعلم في وصف النار ما قاله النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة واحدة بالذي كان في النعيم في هذه الدنيا، يؤتى به يوم القيامة يغمس فيها غمسة واحدة، ومن أهل النار فيؤتى به يغمس في النار غمسة واحدة ويسأل سؤالا محددا، هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا والله ما وجدت نعيما قط، أنسته تلك الغمسة كل ما كان من النعيم وكان أنعم أهل الدنيا. هذا أمر عظيم، ولكن الناس يجهلون النصوص، يجهلون الوعد والوعيد والجنة. لو أن الإنسان علم ما ذكر الله رب العالمين فيها، لا حقيقة ما فيها، فحقيقة ما فيها لا تدرك، وإنما وصف الله رب العالمين لنا شيئا، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم ليرغبنا. إذا علم الإنسان ذلك تطلعت نفسه لفعل الخيرات لدخول الجنة وللنجاة من النار. فالذي يقول أنا أعتقد أني إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فلن تمسني النار، هذا ليس لي، هذا إلى الله. إذا مت على لا إله إلا الله وكنت مفرطا فأنت تحت المشيئة، ومن أدراك ألا يعذبك، ولكنه إن عذبك فإنك لا تخلد في النار. وشتان بين هذا الذي يدخل النار ثم يخرجها وبين الذي يخلد في النار لا يخرج منها، شتان.
وشتان أيضا بين من يدخل النار ثم يخرج منها والذي دخل الجنة ولم يدخل النار أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. إن عذب المرء المسلم في النار بسبب تفريطه ومعاصيه فإنه لا يخلد فيها ما دام قد مات لا يشرك بالله شيئا. هذا مهم، ومهم أيضا أن تعلم أنه ليس بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تموت على ذلك وأنت ظالم للناس، آكل لحقوقهم، معتد على أعراضهم، ولا تفعل الخيرات وتجترئ على المنكرات، أنه لن يكون عليك عذاب في الآخرة. هذا لا يكون، بل هذا تحت المشيئة، وإلا فكيف تؤدى للناس حقوقهم يوم القيامة؟ الله رب العالمين فعال لما يريد. روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وضعه في هذا الباب للرد على المرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان. المرجئة أقسام كما هو معلوم، منهم من غالى ومنهم دون ذلك. فأوائلهم قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب واللفظ باللسان، أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، هؤلاء هم الأوائل. ومنهم مرجئة الفقهاء. وأما الغلاة فقالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن لم ينطق بذلك اللسان، وقالوا إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تتبعض، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، بل كإيمان النبي الأمين، بل كإيمان جبريل. وهذا كله من الضلال المبين. الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. الإيمان هذا كله حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاث، وعلى هذا إجماع السلف من الصحابة فمن بعدهم، نقل الإجماع عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع إلى عصر الفقهاء إلى عصره، نقل الإجماع عنهم الإمام الشافعي رحمه الله قال إلى زماننا هذا، وعلى هذا إجماع الصحابة إلى زماننا هذا، يعني العلماء من بعده، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالذين يقولون إن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان والعمل ليس بداخل في الإيمان فهؤلاء مرجئة، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وهناك من يغالي في الإرجاء فيقول إن الإيمان إنما هو عقد القلب فقط، تصديق القلب، وإن لم ينطق بلا إله إلا الله وإن لم ينطق باللسان. هذا الإرجاء من أضر شيء على الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذا الحديث عظيم قدر القتال في سبيل الله ورفعة الاحتفاء به في دين الله رب العالمين، استجابة لأمر الله رب العالمين به. والآية التي نزلت من سورة التوبة في السنة 9 من الهجرة قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فينفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر لما نزل وخرج لملاقاة الروم لما أمره الله رب العالمين بقتالهم، وكانوا على دين النصراني، فخرج في قتالهم في تلك السنة ولم يشغله عن ذلك شاغل حتى الحج الذي هو من أركان الإسلام، لأن مكة كانت قد فتحت وأناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه على الحج أبا بكر، ولم يشغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن امتثال أمر ربه بقتالهم شاغل. فأناب عنه من يحج بالمسلمين وانشغل هو بالجهاد صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين الحديث الذي معنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث وقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي معنا وهذه الآيات الكريمات؟ آيات سورة القتال فإما منا بعد وإما فداء منسوخة، وهذا عند الأحناف. وقال أبو السعود عن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء، إنما هو الإسلام أو ضرب العنق. وأما آيات سورة القتال هذه فوجه الجمع بينها وبين الحديث وكذلك بين آية التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. كيف نوفق بين الآيات آيات التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مع الحديث وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء؟ قال الأحناف آيات القتال فإما منا بعد وإما فداء منسوخ، وآية القتال عند الشافعية ليست منسوخ، ولكن الطبرسي حاول التوفيق فقال أكثر أهل العلم يقولون إن الآيات ليست منسوخة هي جميعا محكمة والإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين، فأرجع الأمر إلى الإمام. الحديث الذي معنا جمع بين قول لا إله إلا الله والأعمال الصالحة ولكل ثوابه. ليس لقول لا إله إلا الله ثواب إلا النظر إلى وجه الله تعالى، وأما الجنة فثواب الأعمال. لكل ثوابه، جمع بين لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولكل جزاؤه. قال سهل التستري ليس لقول لا إله إلا الله ثواب إلا النظر إلى وجه الله رب العالمين والجنة ثواب الأعمال. الحديث يرد على الذين يكفرون المسلمين بلا موجب وبغير التزام بضوابط التكفير للمعين التي وضعها أهل العلم عند الحكم على الآخرين، وهو كذلك رد على من يتوقف في الحكم بإسلام عامة المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في الفتح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. هذا الحديث أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. ذكر الحافظ ابن حجر في شرح الحديث الذي معنا حديث الباب هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وقال فيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. والحديث رد على الغلاة الذين تطرفوا ناحية في الجانب المقابل وهم المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. لذلك ذكر البخاري رحمه الله الحديث في كتاب الإيمان للرد على هؤلاء المرجئة. يجب على الإنسان أن يتعلم دينه وأن يتعلم ما يكون به مؤمنا مسلما وما يكون به فاسقا ظالما كافرا حتى لا يتورط في الكفر، وعلى المسلم أن يتعلم نواقض الإسلام. وقد قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لأنه لا يكون حينئذ مدركا لما يأتي وما يذر. فعلى الإنسان أن يتعلم دينه، لأن الأمر جد لا هزل فيه. وها هم الناس، الواحد منهم لا يكاد يتحمل مس الحر وهو مقيم في الظل، ولكنه لا يتحمل مس الحر، فكيف إذا كان ضاحيا في الشمس؟ كيف إذا كان الإنسان قائما في الشمس في القيلولة في حمارة القيل؟ هو لا يتحمل ذلك. وما هذا الذي يجده بشيء بجوار نار الآخرة؟ لا يتحمل الحر، ولا يتحمل أن يكون ضاحيا في الشمس، ولا يتحمل الاقتراب من النار، فضلا عن مواقعة النار في هذه الدنيا، وهي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، ولكنه لا يتحمل مسها، بل لا يتحمل حرها والقربان منها. فليمثل الإنسان لنفسه ما يكون إذا دخل النار، مع أنك في هذا الذي ذكرته جميعه على رجاء أن تخرج منه إلى ضده، فأنت إذا عانيت مس الحر فعلى رجاء أن ينكسر، أو أن يهيئ الله رب العالمين لك من الآلات الحديثة ما يكون مبردا للجو ملطفا له، فأنت تحيا على هذا الأمل. وأيضا إذا كنت في الشمس ضاحية فأنت على رجاء أن ينكسر الظل بعد، أو أن تتحول من الشمس إلى الظل. وكذلك إذا ما لفح عبدا النار في هذه الدنيا فإنه على رجاء أن يعطى من المسكنات القوية ما يعطى، وأن يعالج حتى لا يجد مس ما وقع عليه من النار، إلى غير ذلك مما يعيش به على أمل أن يزال عنه ما يعاني. وأما النار فأين منها الفرار؟ وهي لا تخفف عنه، ولا هم منها يخرجون، وهم يجدون لفحها، وهذا كله لا شيء. هذا الذي تجده في الدنيا لا شيء بالنسبة إلى نار الآخرة. الإنسان إذا تأمل في هذا خاف الله، وإذا خاف الله رب العالمين اتقاه، وإذا ما اتقى الله تبارك وتعالى أتى بالمأمورات واجتنب المحظورات واستقام على الجادة، وإن هي إلا أيام قلائل ثم يضرب الموت ضربة. وإذا ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وحتى يعود الإنسان إلى ربه. فما قال الإمام أحمد وهو ناظر إلى المصير: إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس. وإذا ذكر الموت هان كل شيء، فهو ينظر رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر الكبير، فتهون الدنيا عنده لأنها لا شيء في الحقيقة، إنما هي متاع الغرور، هي ظل زائل وسراب حائل ووهم فائل، ليس بشيء والله، وإنما هي معبر ستجوزه لتعبر إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا ثالث. فالأمر جد لا هزل فيه، فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يتعلم عقيدته حتى لا يكون غاليا خارجيا يكفر المسلمين بلا موجب، كأولئك الخوارج يكفرون المسلمين بلا موجب، عليهم من الله ما يستحقون، فهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويثيرون الفتن والقلاقل ويحدثون الفوضى. وحتى لا تكون مرجئيا، والإرجاء من أضر شيء على الإسلام والمسلمين، لأنه يخرج العمل من مسمى الإسلام والإيمان وعليه، فإن الإنسان حينئذ يفعل ما بدا له وهو مؤمن كامل الإيمان، ولا عليه مما فعل، لأن إيمانه قائم لا ينقص ولا يصيبه خلل، بل إيمانه كإيمان جبريل، فحينئذ يجترئ على ترك العمل كما هو الواقع بين جماهير المسلمين. نتعلم العقيدة الصحيحة حتى نصير مسلمين بحق كما أرادنا الله وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يقولون بوحدة الأديان وأن الأديان كلها تؤول إلى دين إبراهيم، فإن هي إلا كالمذاهب في دين محمد، يقولون الإسلام والنصرانية واليهودية كالمذاهب بالنسبة إلى الإسلام، يقولون بوحدة الأديان. القول بوحدة الأديان كفر، ولا دين بعد بعثة محمد سوى الدين الذي جاء به محمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به محمد بالمعنى الخاص، لا بالمعنى العام الذي جاء به جميع الأنبياء، وإنما بالمعنى الخاص، أي بالدين الذي جاء به رسول الله، أن يشهد الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويلتزم أحكام الإسلام من ظاهر وباطن. فمن لم يفعل ذلك ولم يقبله فهو كافر بالذي أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدت أحدا من أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله لا تثبت له شيء، لأنه كافر بمحمد رسول الله، ولم يأتي بالشهادتين أصلا، بل نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تصح إلا بمحمد رسول الله، ومحمد رسول الله لا تصح إلا به لا إله إلا الله، لذلك جعلهما ركنا واحدا. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عدها ثنتين وإنما جعلهما واحدة، فهما متلازمتان شيء واحد، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. أركان الإسلام خمسة، كيف تكون خمسة وقد قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان ثنتان هما واحد، فالشهادتان ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، أخرجه مسلم في صحيح. فالذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له لا تكفي، لابد أن تشهد أن محمد رسول الله وتؤمن بما جاء به، وإلا فما صرت مسلما. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي بين أيدينا وقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية، قال ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة بآيات القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكرام. قال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم حتى يكونوا من أهل الجنة. القتال في الإسلام لإزالة العوائق الحائلة دون وصول الإسلام إلى الناس، دون وصول الدعوة إلى البشر. القتال في الإسلام عندما تحارب الأنظمة دين الله تبارك وتعالى، إذا قتلت فإنما تقاتل من أجل أنها تحول بين الإسلام والشعوب، لأن الإسلام في حرب مع الشعوب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج لقتال الروم ما كان خارجا لكي يقتل الروم، وإنما يقاتل الذين يحولون دون دين الله رب العالمين وهذا الشعب وأولئك الناس، ثم تعرض عليهم الدعوة ويجرى عليهم أحكام من قبل ومن صد. فهذا مهم، إنما هو لإزالة العوائق التي تحول دون وصول الدعوة إلى الله رب العالمين والشعوب. فإذا دخلوا في دين الله رب العالمين فذلك، وإن لم يدخلوا فإن أقروا بالجزية فذلك، ولا يكره أحد على الدخول في الإسلام بالسيف. والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها. رواه أحمد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا حديث صحيح، ولكنه ليس من هذا القبيل الذي معنا، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه. فأخبر الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفسه كارهة للدخول في الإسلام، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقد كان الحديث الذي معنا فيه أن القوة والشدة في دين الله تبارك وتعالى مرتبطتان بالإيمان، لا بشدة المرء عموما ولا بقوة بدنه. فإنك قد ترى اللين الهادئ الساكن الذي عمر الإيمان قلبه قد صار ليثا ثائرا عند انتهاك حرمات الله، أو تجده نارا على أعداء الله، وتجده شديدا حازما في أمر الله. من أين هذا؟ مما وقع بين عمر وأبي بكر. فإن أبا بكر لما ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللين الهين الشفوق رضي الله تعالى عنه، أصر على قتاله. وأما عمر رضوان الله عليه وهو شديد في الحق كما هو معلوم وهو الفاروق، فقد كان يميل إلى عدم المقاتلة، وأبو بكر مقدم على عمر، حتى أدت المراجعة بينهما إلى أن شرح الله صدر عمر للذي شرح له صدر أبي بكر. فهذا أبو بكر مع لينه ورقته، وكان أسيفا أي حزينا، إذا تلا القرآن لم يملك نفسه من البكاء، حتى ربما لم يدر ما تلاوته من شدة نشيده رضي الله عنه. ومع ذلك فعمر الذي إذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، يلين في هذا الموطن ويشتد فيها أبو بكر، وأبو بكر مقدم على عمر في هذه المسألة وفي الإيمان عامة، لأن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. فإذا الرجل اللين الهين الشفوق الرؤوف العطوف بقوة إيمانه يصير ليثا عند الجهاد في سبيل الله، يصير نارا على أعداء الله، يكون شديدا حازما في أمر الله، وهو أسيف حزين يخشى الله ويتقي الله ويراعي حرمات الله. إذن القوة والشدة في دين الله مرتبطتان بالإيمان، لا بشدة المرء عموما ولا بقوة بدنه. ثقة الإنسان الصالح خاصة القائد باختياره واطمئنانه لما معه من الحق وإصراره عليه يؤثر في نفوس من حوله ويحول قلوبهم وأفكارهم. فقد تحول عمر عن رأيه وموقفه لما رأى أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ثابتا على موقفه، فبثبات أبي بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ثبت على ذلك عمر، والصحابة ومن حضر، فثبتوا على هذا الأمر الذي صار إليه أبو بكر رضوان الله عليه. علينا كما مر ذكر ذلك ألا نحزن إذا دعونا الناس فلم يستجيبوا واستهزأوا بنا وحملوا علينا وآذونا بألسنتهم أو بأيديهم إلى غير ذلك مما يقع من الأذى منهم. علينا ألا نأسى لشيء من ذلك ولا نحزن له، لأن الهداية بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما نقول قولة الحق كما مر من تأثير كلمة الحق التي ذكرها موسى عليه السلام للسحرة فصدعت قلوبهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. لما صدعت كلمة الحق قلوبهم حتى عادوا إلى الحق الذي كان عليه موسى وهارون، وصاروا إلى الإيمان بالله رب العالمين والكفر بفرعون وما يدعيه، فنصبر لأمر الله ونصبر على أمر الله، ونسأل الله أن ييسر لنا الأمور ظاهرها وباطنها جليلها وحقيرها، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.